نكمل بقية الأحاديث في كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم، نحن قرأنا آخر حديث وأدركنا الأذان، حديث الخراج بالضمان، نبدأ به. حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ذكرت في ختام الدرس الماضي إمامة ابن حجر العسقلاني الحافظ الإمام، وكيف أنه هو إمام في الرواية وإمام في الدراية. هذا الحديث نعم ذكر من ضعفه وذكر من صححه، وهذا يدلك على الإنصاف عند العلماء، وأن العالم ينبغي أن يذكر إذا كان على هذا المستوى الكبير. والله المستعان، نحن لسنا في مقامهم ولا في مصافهم، لكن كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لكن أقول انظر، هؤلاء الأئمة ما يعني على هذا المقام الكبير، ذكر لك من ضعف الحديث، رواه عن البخاري وعن أبي داود، وهما إمامان جبلان من أئمة السنة وأئمة الحديث، وذكر أن من صححه أيضا جماعة من أهل العلم: الترمذي وهو أحد تلاميذ البخاري، وابن خزيمة، ابن الجارود، ابن حبان، الحاكم، ابن القطان. وترك لك يا طالب العلم أن تنظر وتتأمل. وقد وقفت على كلام النفيس لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: إن هذا الصنيع من الحافظ ابن حجر يدلك على إمامته وعلى إنصافه وعلى أن الرجل لا يكتم ما بلغه من العلم وما توصل إليه من البحث. وهذا يجب الحقيقة أن نقرر عند طلابنا، سواء في الجامعات الرسمية أو في الدروس العلمية في رحاب المساجد، أن الإنسان يذكر الأقوال، يذكر الأدلة، ثم بعد ذلك إذا كان هو من أهل الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف فالحمد لله. إذا كان في مثل مستوانا الذي يعني وكل يعرف حاله وقدره، يتكئ على كلام أهل العلم. فأقول وجدت كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال إنه نظر في كلام الفريقين في هذا الحديث، وقال إن الرأي الذي خلص إليه أن الحديث إسناده جيد، أن الحديث إسناده جيد. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن سماحته رحمه الله سئل: ماذا تعني بكلمة جيد؟ لأننا نعرف على وجه الإجمال صحيح، حسن، ضعيف. فقال سماحته رحمه الله: أعني بكلمة جيد أن الحديث بين الصحيح والحسن، لا هو صحيح في مرتبة الصحيح ولا هو في مرتبة الحسن، وإنما هو بينهما. فهذه قاعدة خذها كلما سمعت كلامه، سواء في الفتاوى أو في تقريراته أو في شروحه رحمه الله تعالى، اعرف هذا هو المصطلح بين الصحيح وبين الحسن. سمعته أذناي منه رحمه الله تعالى عدة مرات، وفقهته كما فقهه وغيري عنه رحمه الله. فالحديث سنده جيد. ما معنى الحديث أيها الإخوة؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان؟ الخراج أيها الإخوة أولا بمعنى الغلة، بمعنى الغلة والدخل، يعني ما تستفيده، ما يكون يعني تستدر منه شيئا. مثل ماذا؟ قالوا: لو استأجر بيتا أو اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا فيردها للبائع وغلتها وما استفاده منها له مقابل ضمانه لو تلفت عنده وبما أنفق عليه. يعني نفرض أن عندك خدت سيارة اشتريتها ومكثت عندك فترة من الزمن، ويعني معروف في بعضها يجعل لها ضمان مدة كذا على المواد وعلى كذا، المهم أنك وجدت فيها عيبا خللا فإنك ترجعها له. طيب هذه الأيام التي قدتها استفدت منها، تروح تنقلت للعمل مشاوير أخرى، هذه أنت يعني هي لك، خراجها دخلها الآن هو لك، لأنك تضمنها لو تلفت وهي عندك. لنفرض أنها مثلا تلفت وهي عندك، صدمت بها، جاء واحد مثلا وكسرها أو شيء، وهي كانت خارج بيتك ولم تدخلها، يعني لم تكن في حيازتك، يعني هناك تفاصيل ذكرها أهل العلم، فهنا أنت تتحملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني ما استفدته من هذه الدابة مثلا على وجه التمثيل، ما استفدته منها ثم أرجعته إلى مالكها لوجود عيب، ما استفدته لا يطالبك هذا المالك، ما يقول أنت والله قدت السيارة 7 أيام 10 أيام أعطني الأجرة، لا، أنت يعني ما استفدته هو لك، لأنه مقابل لو أنها خربت عندك، لو أنه لا أقصد لو أنه لو أنك فرطت فيها، صدمت بها، اعتدي عليها وأنت قد فرطت، فأنت الذي تتحمل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. على كل حال هذا الحديث له مسائل وله صور متعددة تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله، تراجعونها في عند شراح الحديث وفيما كتب عنه في كتب الفقه. نعم، نأخذ أيضا جملة من الأحاديث، صفحة 686. نعم، وعن عروة.
أحسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
الحمد لله. حديث عروة البارقي، عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه، هو من بارق، وبارق هذه قبيلة أصلها من الأزد في اليمن، بقي منهم جماعة في اليمن ورحل منهم قوم إلى ما يسمى عندنا في منطقة عسير، لهم مكان وجبل معروف جبل بارق ومنطقة بارق. فعروة بن الجعد رضي الله عنه البارقي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعنون عنه أو يعني يتكلم عنه العلماء في باب التفويض، ويسمي بعضهم الفضولي، يعني لو أن إنسانا وهو مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار لأنه يعني في المعروف أنها تساوي دينارا، لكنه رضي الله عنه اجتهد وأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده وقبل منه، فإذا قبل منه الذي وكله فالحمد لله، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، يعني ما يعني معنى كسب النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وشاة، قال: فأتاه بشاة ودينار، وهذا يدلك على صدقه وعلى أمانته، وإلا لو أخذ الدينار الثاني ما علم به إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ما الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، لكن من أمانته وصدقه، بل والله وفرحه أنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بالشاة والدينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. فلذلك جاء هنا قال: فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، بل كان بعض الصحابة وبعض التابعين يحاولون أن يجعلوا أموالهم وما عندهم بين يدي عروة رضي الله عنه حتى يغتنموا هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قد قلنا أن مثل هذا الدعاء وهذه البركات هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي واحد يقول الله فلان ولي فلان كذا يمسح بيده على الدابة فتنشط، مثل ما صار في الجمل الذي في قصة جابر رضي الله عنه، أو في غيره في وضع أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام في الماء إلى غير ذلك. يجي واحد يقول أن هناك من الخلق ما يمكن أن يفعل مثل هذا، هذا كذب وافتراء وليس بصحيح. على كل حال كان رضي الله عنه لو باع أي شيء حتى لو تراب، لو يبيع ترابا لربح فيه رضي الله عنه وأرضاه. هنا يعني من إمامة الحافظ بن حجر وحفظه للسنة، قال رواه الخمسة إلا النسائي، هو سنده على كل حال صحيح. قال أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، يعني أراد أن يبين أن أصل هذا الحديث عند البخاري، ولكن هذه الجملة هذه العبارات لم ترد عند البخاري. ولا شك أن هذا مما يقوي صحته رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. قال وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الوكيل إذا وكل رجلا فاجتهد هذا الرجل فيما يصلحه وينفعه وقبل له هذا التصرف نفذا. ولكن لو قال الوكيل ولو حتى لو ربحتني، من قال لك كذا، من قال لك كذا، خلاص بطل ما صنعه ولم ينفذ. طيب من يتحمل هذه؟ عد مسائل لها تفاصيل ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث كما قال الشراح حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنف عليه ولا قال أنا ما أذنت لك، من الذي قال، بل عليه الصلاة والسلام قبلها ودعا له، حتى كما جاء هنا لو اشترى ترابا لا ربح فيه. بعض الشراح قال إن أيضا نحن نستفيد من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال إن هذه يعني أن الإنسان ينال رحمة من الله تبارك وتعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لمن يكون سمحا. إنسان يكون سمح في البيع، نزل شيئا من المبلغ، أنت أيها المشتري لا تلح إلحاحا شديدا بحيث تنهك قوة هذا البائع. البائع أيضا عليه مسؤولية المحل والعمال والكهرباء، يعني أجور أخرى لا تشدد عليه. في مسألة القضاء والاقتضاء أنت يا صاحب الحق نزل شيئا من ذلك، مدد في يعني أشهرك. أنت يا صاحب من تسدد، بادر، لا تتعب الناس، لا تذلهم بسبب الدينار والدرهم، يعني إلى آخر. وحظة بهذه الدعوة المباركة أيضا كما قلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فعلى كل حال يعني كما ذكر الشيخ هنا ذكر جملة من الفوائد، قال جواز التوكيل في البيع والشراء، وأنه لا حرج على الإنسان أن يوكل شخصا وكالة مطلقة أو وكالة معينة، المطلق واضح والمعين المحدد. جواز تصرف الوكيل فيما يرى أنه مصلحة، ويقف هذا على إجازة الموكل، فإن وافق وإلا ألغي التصرف. أيضا فيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا آية معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما باع أو اشترى إلا ربح، حتى لو باع ترابا لربح فيه، وهذا ولا شك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث بعده 690، بقي لنا يعني 3 أحاديث أو 4 ونكمل هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر،
هو جاء حتى تطعم وتطعم، يعني جاء فيها الضبطان، وسأبين وجه كل ضبط، سأبين إن شاء الله وجه كل ضبط. نعم.
أحسن
ولا
الله.
يباع.
نعم. ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا هو منهج الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. يبدأ أيضا بالأحاديث الأصول في المسائل في كل باب يقدمها، يأتي بعد ذلك أيضا بما يتفرع عنها في من الأحاديث الصحاح والحسان، ثم يختم في العادة يعني الأحاديث التي فيها ضعف أو بالآثار الموقوفة على الصحابة. وعندما يأتي بهذه الأحاديث هي ليست يعني منزعا أو خلوا أو مفارقة لما سبق. نعم، هذه الأحاديث فيها ضعف ولا شك، ولكن يعني هي تعتضد وتستند إلى أمرين. أولا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الغرر وعن بيع المجهول وعن بيع ما لا يعلم وعن بيع ما لا يقدر على تسليمه وعن بيع الجهالة، كل هذا جاء فيه ألفاظ سبقت لنا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث موافقة وهذه الآثار يعني القواعد الشرعية التي أمر بها الإسلام، ومنها ألا يباع إلا ما هو معلوم في صفته وفي قدره وفي نوعه إلى آخره، وأنه لا يجوز بيع الغرر وبيع الجهالة، وأن الإسلام يدعو إلى المحبة والتعاون، وأن الإسلام يحرم وينبذ الشقاق والنزاع والمخالفات، وأن الإسلام ينهى عن كل سبيل يوصل إلى المخاصمات والمنازعات بين المسلمين. خلاص، هذان أمران كافيان والله العمد مع ما سنقرأه أيها الإخوة. هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من خدرة، وكما قلنا هي فخذ من الخزرج، رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هنا نهى عن جملة أمور، قال نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. نعم، لا يجوز أن تبيع ما في بطن الناقة أو بطن البقرة أو الضأن أو الماعز، لا يجوز، لأنه قد تلده حيا، قد تلده ميتا، قد تلده ذكرا أو أنثى، قد تلده سليما أو معيبا. قل يمكن أن الأجهزة الحديثة تحدد مثل هذا، لكن مسألة حيا وميتا هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا فيه جهالة وفيه غرر ولا يجوز. الأمر الثاني قال وعن بيع ما في ضروعها، يعني الحليب، لا يجوز أن تبيع هذا الحليب في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يقل قد يكثر، قد يكون حسنا قد يكون فيه شيء من الرداءة، والإسلام يقطع كل ما يحدث الخصومات والمنازعات، وقبل ذلك ينهى عن بيع الغرر والجهالة. احلبه وضعه في إناء وقدمه للناس، ماذا يضيرك؟ يعني إلا تبيع شيئا مجهولا لا يعرف، هذا لا يجوز. احلبه وضعه في إناء أو في كأس وقدمه، يا فلان هذا بمبلغ كذا وهذا بكذا، وكل إنسان يرى أمامه ولا يحتاج أن قيل وما يقال واحتمال ولا يحتمل، فالحمد لله، يعني أن هذه أمور تكون ظاهرة. قال وعن شراء العبد وهو آبق، نعم هذا مر بنا، لا يجوز بيع أو شراء ما لا يقدر على تسليمه، عبد آبق يعني فر من سيده، أو جمل شارد، جمل وما أعظم شرود الإبل، يعني الجمل الشارد من أصعب ما يمسك ويتعب وقد يضرب قد يموت، المهم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه أو ما يصعب أو قد يعني يتضرر أو يعني إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز، هذا هو البيع الثالث. الرابع قال وعن شراء المغانم حتى تقسم. فلان يقول أنا أبيعك ما يعني نصيبي من الغنيمة إذا انتصرنا في المعركة على الأعداء. طيب نحن لا ندري كم ستعطى من المغانم، قد تتلف، قد يكون فيها كلام إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز. أيضا قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، هذا أيضا لا يجوز. إنسان يقول انتظر إن شاء الله سيأتيني صدقة من آل فلان في التمر أو كذا أنا أعطيك إياه، هذا أيضا لا يجوز. بعض أهل العلم يستثني إذا كان قد وعد بمال يعني بزكاة، فلان قال والله أننا سنعطيك الزكاة في آخر الشهر، وبينه وبين فلان حق وقالوا يا فلان أنا أعطيك إذا أعطيت، إذا كان يثق وقد اعتاد فهذا لا حرج. وإن كان كثير من أهل العلم يرى عدم الجواز لأنه قد ما يعطى، يمكن أن التاجر وجد فقيرا أكثر من فقر فلان ابن فلان، أو صاحب الغنم وعليه شات قال والله بدل ما أعطيها فلان ابن فلان وجدت أيتاما هم أحوج إلى هذه الشات فلا يعطيها فلان، وهو قد باعها على هذا الرجل. كما أنه أيضا بيع ما لا يملك، فالراجح أنه أيضا لا يجوز. قال وعن ضربة الغائص، الغائص هو الذي يغوص في البحر، فكونه يبيع ما تضربه يده يعني ما تمسكه الشباك أو ما تمسكه يده وهو قد غاص في البحر أو في النهر، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يصيد قليلا أو كثيرا، قد يكون فاسدا، قد يكون ليس بحالة جيد، المهم أن فيه غررا وجهالة، وقد نهى عنه عن ذلك الإسلام. والحديث نعم هو بسند ضعيف، في سنده شهر بن حوشب، وإن كان قد أخرج له الإمام مسلم لكنه في هذا الإسناد ضعيف، وهو صدوق له أوهام، ومن أوهامه ما هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال العلماء هذا محمول على السمك الذي في البحار وفي الأنهار، هذا غرر، ما تدري تستطيع تصيد قليل كثير النوع إلى آخره. لكن قالوا لو أن السمك في حوض محدد، مثلا تدخل الآن بعض المحلات محلات الأسماك فيقول هذا نوع سمك كذا وكذا، الحوض فيه كذا، الحوض الثاني فيه نوع كذا، الحوض الثالث فيه كذا إلى آخره، فنحن نصيده الآن أمام عينيك ونعمله لك شواء أو مقليا أو غير ذلك، المهم يعني أنك تراه أمامك، هذا لا حرج. يعني قال أهل العلم هذا مستثنى، إذا كان محددا في حوض في مكان معين فلا حرج يعني أن يشتريه ثم يزنه ويعرف عاد كم وزنه، يعني الكيلو بكذا بكذا وكذا إلى آخره. أما الشيء الذي في البحار والأنهار فهذا لا يجوز. قال حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه وعن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم. حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها، يعني يكون لها طعم. وقد مر بنا وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأن كل ثمرة لها شيء من الصلاح، التمر له كذا والكذا له كل شيء له ما يعرفه الناس في بدو صلاحه. فعلى كل حال إما أن يقال تطعم يعني حتى يبدو صلاحها وتنضج، وإما أن يقال أن تطعم يعني أن يطعمها الناس أن يأكلوها ويميزوها ويعرفوا هل هي صالحة أو غير صالحة، إذا كانت كذلك يجوز أن تباع، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن هذا جهل، ويمكن أنها تأتيها صاعقة أو ريح أو أنها لا تستمر في إنتاجها وأنها يعني تثمر إلى غير ذلك، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال ولا يباع صوف على ظهر، أيضا بيع الصوف يعني يقول فلان أنا أبيعك هذا الصوف الذي هو موجود أمامك على هذه الشات، لا يجوز. قال العلماء لأمرين، الأمر الأول لأن فيه غرر وجهالة، هذا الصوف لا ندري عنه كم سيكون وزنه وكم سيكون حاله، هذا فيه غرر وفيه جهالة، ولو أنه أمامك ولو أنك أدخلت أصابعك ونظرت فيه هذا فيه غرر وجهالة. ثانيا أن فيه مدعاة إلى التنازع والتخاصم بين البائع والمشتري مما قد يؤدي بالضرر على هذه البهيمة. مثلا اتفقوا عليه وأرادوا أن يقصوه، فالبائع يقول خلاص نقف، المشتري يقول لا هذا قليل زد، هذا قليل هذا زد، حتى تتأذى هذه المسكينة البهيمة مما أخذ منها، هذا حرام ولا يجوز. إذن أيها الإخوة كما قلنا يعني هو لسببين، السبب الأول فيه غرر وجهالة، الأمر الثاني أنه يؤدي إلى إيذاء البهيمة إلى إيذاء هذا الحيوان، هذا لا يجوز. وديننا والله الحمد جاء بالرفق للحيوان، أيضا كذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا لبن في ضرع، أيضا هذا مر بنا قلنا إن فيه جهالة ومن حيث القلة والكثرة ومن حيث الجودة أو ما يقلل من جودته، ما نقول إن شاء الله رداءة فإن شاء الله ما يخرج إلا كل خير وبركة، لكن نقول ما هو أقل من الجودة. أيضا قال العلماء وقد يكون فيه مضر على هذه البهيمة، فقد يقول البائع خلاص يكفي حلبنا لك حلبنا وانتهينا وامتلأ الإناء، يقول المشتري لا هذا قليل احلب زيادة، فهذا يضغط عليها بقوة، وقد ذكر هذا الشراح قالوا هذا في أذية لهذه البهيمة يضغط عليها بقوة شديدة يستنفد ما فيها، أعوذ بالله، يعني هذا صراحة يعني ولا شك أن فيه تعذيبا لهذه البهيمة، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ختامها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. نعم هو في إسناده ضعف، ولكن السبب فيه هو الجهالة. المضامين قيل هي الإبل، يعني الفحل من الإبل، بعض الناس يبيع ما في ظهره، يعني إذا ضرب الناقة يعني يبيع ماءه، ماءه يقول يا فلان بعتك ماء هذا الرجل. لقد سبق لنا أيضا الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن ضراب الجمل، لا هذا أسوأ منه، هذا يبيعه الماء الذي في ظهره. طيب هذا ولا شك جهالة، هذا الماء قد إذا حصل تلقيح مع الناقة قد يكون ذكر قد يكون أنثى، قد يلقح ولا يعني قد يعني يجامعها وينزو عليها ولا يكون هناك تلقيح، وكم من النوق ينزو عليها فحل مرات ومرات وما يعني تأخذ منه شيئا ولا تأخذ إلا من فحل آخر، إذن هذا فيه جهالة وفي غرر، علما كما قلنا أننا ذكرنا أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز عسب الفحل ولا ضراب الجمل، ما يجوز أنك تبيعه على فلان، أنت تريد أطلقه على ناقة فلان ابن فلان وانتهينا، ما تريد أغلق عليه، وهذا ليس أيضا من شيم الرجال ولا من مرؤات الكرام، هذا ماذا يضيرك، وكما قلنا أنت ما خلقته ولا تسببت فيه، الخالق هو الله والرازق هو الله، ينزو عليها والحمد لله ولك أجر في ذلك، لكن إن عاد بلغت من السوء أو إنسان لا يريد أغلق عليه وخلاص ولا تبيعه، وفضلا أنك تبيع الماء الذي في ظهره هذا أيضا حرام. أيضا قال صلى الله عليه وسلم والملاقيح، يعني النوق التي لقحت، لا يجوز بيع ما في أجنتها، لا يجوز بيع ما في أجنتها، لأنه قد يكون ذكرا قد يكون أنثى قد يولد حيا قد يولد ميتا. نعم توجد الآن أجهزة تكتشف مثل ما يكتشف الآن في بني آدم هل هو ذكر ولا أنثى، لكن أنت أيضا قد يولد حيا قد يولد ميتا، قد يكون في عاهة، قد يكون فقد عضوا جارحة من جوارحه إلى آخره. وديننا والله الحمد دين الوضوح ودين الظهور، ولا يعني يرضى بالجهالة ولا بالغرر بين أهله، بل ولله الحمد مرت بنا أحاديث كثيرة، والأصل والله الحمد في البيع والشراء هو الحل، ولذلك الحافظ ابن حجر لما بوب قال باب شروط البيع وما نهي عنه، فالمنهي عنه هي الصور هذه وما قبلها مما مر بنا، والأصل هو الحل ولله الحمد. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، أو نأخذ فيه كان في أسئلة، طيب أو نكمل في باب الخيار. نعم نأخذ الحديث الأول منه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، هذا باب جديد يذكره العلماء سواء من المحدثين في كتبهم أو في كتب الفقه، وهو باب الخيار. وسنتكلم إن شاء الله غدا عن أنواع الخيار، لأن هذا الحديث يعتبر كمقدمة له، ولا عاد الكلام عن خيار المجلس كما سيأتينا في حديث ابن عمر وما بعده، كخيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب إلى آخره، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم هذا الحديث يعني دلنا على عمل فاضل وخلق شريف لا يعمله إلا مؤمن صادق كريم موفق، وهو ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. هذا أجر عظيم وفضل كريم، أن المشتري أو البائع قد يعني يبيع شيئا، والغالب أن المشتري يعني لا يرغب فيه، تبين له ندم لا يرغب فيه فيقيله، ويعني أن البائع يحن عليه فيقيله هذه البيعة، يعني يقول: يا فلان خذ مالك وأرجع إلي سلعتي. أو أن المشتري أيضا يقيلها، فمثلا إذا وجد أن البائع له رغبة، يعني مثلا باعه سيارة والمشتري دفع المبلغ وذهب بالسيارة إلى بيته وكل شيء، بعدين سمع أو رأى الرجل عنده حنين لتلك السيارة، ندم أنه باعها، ما وده ما كذا يعني إلى آخره، فتزال خير سماحت نفس، قال: يا فلان كأنك كذا، أو ما أحب أيضا أن يؤثر عليه، قال: تفضل مفتاح السيارة وأعطني مالي، ولا الله عز وجل يفتح علي وعليك. فكما قلت، إن جاءت من البائع فهذا حسن، إن جاءت من المشتري فهذا حسن. ثم أيضا اسمع هذا الوعد الكريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: قال أقاله الله عثرته، يعني أن الله عز وجل يعفو عنه ويتسامح، يقيله يعني يتسامح عنه ويتجاوز عنه عثرته. وكم من عثرات عندك يا ابن آدم، وكم من خلل وكم من قصور. نعم الإنسان في مثل هذه المواقف يقول بإذن الله، لكن النفوس لها إقبال ولها إدبار، وحب الدينار والدرهم يعني يحتاج إلى منازعة وإلى مجاهدة، لكن إذا وفق العبد وأعين على نفسه، وهذا ليس بلازم، هذا كما قلت من مرؤات الرجال ومن فواضل الأعمال، إذا تيسر للعبد يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى فهذا ولا شك عمل صالح وأجر كريم، ولا يوفق له إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. إن كان كذلك فليستبشر بأن الله جل وعلا يقيل عثرته. وهنا كما قال العلماء عثرة، هذه نكرة يعني، وإن كانت مضافة إلى الضمير، لكن هي تعم عثرة، الله أعلم قليلة أو كثيرة، لكن فضل الله جل وعلا واسع وجوده فياض، والإنسان يعلم ما عنده من العثرات ومن الذنوب ومن الخطايا، كما قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم نقف عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. فغدا إن شاء الله درسنا بإذن الله، ثم يوم الاثنين المحاضرة، التي يعني أعلن عنها بعنوان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسأذكر إن شاء الله تعالى غدا ما هو يعني الترتيب أو التقسيم في هذه المحاضرة، سأجعلها على قسمين سأذكرها لكم غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما حكم من أصر على ذلك؟ أيها الإخوة، التوسل عقيدة وإيمان، ونحن نلتزم فيه ما ثبت في كتاب الله، ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسل أيها الإخوة كما قال أهل العلم أن تتوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى، تتوسل إلى الله عز وجل بذلك، أو تتوسل إلى الله بعمل صالح عملته في حياتك. ومن الأعمال أن تتوسل إلى الله بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباعك للسنة، ترفع يديك تقول اللهم إني أسألك بإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم، بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، باتباعي لسنته عليه الصلاة والسلام، أن ترزقني، أن تغفر لي، أن إلى آخره. التوسل الثالث بدعاء رجل صالح في حياته يدعو لك، هذا ما دلت عليه الأدلة. نعم، نكمل بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول جاء في الحديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كيف نجمع بين هذا الحديث وحسن الظن بالله عز وجل؟ لا تعارض بين الحديثين، هذا الحديث فيه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر الزمان، وقد سبق لنا قراءة هذا في عدة مواضع في شرح كتاب التوحيد، وقلت ما قاله أهل العلم إن هذا يوجب عليك أيها المؤمن أمرين: الأمر الأول أن تؤمن وتصدق بأن هذه الأمور الغيبية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له وإخبار الله إياه أنها ستقع حقا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك تحذر وتخاف وتبتعد عن مثل هذه الأمور حتى لا تقع فيها. ما كل إنسان يسلم ويقول ما دام أخبر إذن سنقع فيها، لتتبعن سنن من كان قبلكم، خلاص سنتبعهم. لا، أنت هذا الحديث جاء لتحذر ولتنتبه ألا تقع فيما وقعوا فيه وألا تسلك طريقهم إلى غير ذلك. هذا الحديث هذا حسن الظن بالله عز وجل قائم، ومن ثمراته أن تعض على دينك بالنواجذ وأن تحمد الله على ما أنت فيه من الخير وتحذر من المخالفة ومن المعصية إلى غير ذلك. أيضا في سؤال عن ما مراجع أو مصادر أسباب النزول، يعني أسباب النزول القرآن الكريم، أسباب النزول هذا يعني مصادرها كتب التفسير بالمأثور كتفسير عبد الرزاق، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم وغير ذلك. أيضا في كتب كتبت في أسباب النزول من أوائلها أسباب النزول، أنا سأذكر الكتب المطبوعة اللي موجودة في السوق، شيء لمخطوط أو كذا، لا أنا بتكلم عن الشيء الذي تبحث عنه وتجده. أسباب النزول للواحد، اثنين العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر ولكنه لم يتمه، الثالث لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. هذه ثلاثة كتب ابحث عنها وتجدها موجودة في المكتبات إلى غير ذلك. نعم، أيضا سؤال من أحدهم يقول إن له ولدا لا يشهد الصلاة، ويعني تعب معه وأخذ معه مرارا وتكرارا وهو لا يستجيب له. أقول استمر عليك بالدعاء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، اصبر واصطبر وأدعه بالتي هي أحسن، الترغيب والترهيب. أما كونك تطرده من البيت أو تغلق الباب دونه فلا يدخل، هذا خطأ، خطأ صريح وواضح. احذر يا أخي من هذا التصرف الذي قد يستعمله بعض الآباء، وإن شاء الله أنا لا يستعمله عاقل أيضا. تغلق الباب دون ولدك، أين يذهب؟ يذهب إلى شياطين الإنس وشياطين الجن، يعود بمصائب وعظائم أمور أنت تعلمها أو لا تعلمها. لا والله إلا افتح الباب يدخل بيتك، أنت مطالب بالنفقة عليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وادعه بالتي هي أحسن واجعله أمام ناظرك. أما كون يطلع في الشوارع ويتلقى شياطين الإنس والجن تقع مصائب وويلات. لا والله اصبر واحتسب واسأل الله الهداية، اسأل الله الهداية له كلما أصبحت وأمسيت. هذا الأخ يطلب الدعاء لهم، ونحن نسأل الله عز وجل في هذا الوقت الشريف وفي هذا المكان المبارك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا كلها. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أتم عليه الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.